جعل الله تعالى كتابه آية خالدة ومعجزة باهرة إلى يوم القيامة. فهذا القرآن العظيم فيه الخير والبركة والصلاح والفلاح والنجاح لهذه الأمة ولجميع العالمين إلى يوم القيامة. وقد امتن الله تعالى على عباده المؤمنين بإنزال هذا الكتاب، وامتن على نبيه بذلك، فقال سبحانه:
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
وقال تعالى:
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
وأقسم الله تعالى به في غير ما موضع في كتابه تعظيما لشأنه وتفخيما له، وإنما أنزله الله تعالى لا لأجل أن يترنم بذكره ويتغنى به فحسب، وإن كان هذا مرادا مقصودا، ولكن ما هو أعظم من ذلك لتدبره وتعقله: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، فأعظم ما عالج الإنسان قلبه كتاب الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
وبعد هذا المقطع الرهيب، هذا المقطع الموحش الذي يصور حال القيامة وأهوالها وحال أهل النار وهم فيها، تحصل نقلة بعيدة إلى ضفة أخرى، إلى جانب مخالف تماما. يقول الله تعالى: إن للمتقين مفازا. الله أكبر، جعلنا الله وإياكم منهم. ما أعظم مجيء هذه الآيات وأحسن وقعها في نفس المؤمن بعد ذلك الحال الشنيع الذي تقشعر له الأبدان وتجف له القلوب. إن للمتقين مفازا. المتقين هم الذين اتقوا الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه، هم الذين يخشون ربهم بالغيب. هكذا التقوى، خل الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى. واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. التقوى وصف يقيمه الله عز وجل في قلب العبد فيكون واعظا له من تلقاء نفسه، كلما هم بمعصية قال: اتق الله اتق الله، خف الله، خف اليوم الآخر، فيردعه. كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله، تقول زوجه فاطمة بنت عبد الملك رحمه الله، قالت: كان يذكر الموت وهو على فراشي فينتفض كما ينتفض العصفور، رحمه الله. إن الذين يخشون ربهم بالغيب. إذا أراد الإنسان أن يقيس تقواه فلينظر إلى حاله حال غيابه عن أعين الناس. لا تقس تقواك وأنت بين الناس يركعون ويسجدون فتركع وتسجد معهم، وهم يذكرون فتذكر معهم. إذا أردت أن تقيس تقواك فانظر إلى نفسك حينما تخلو، حينما تتمكن، هل يردعك رادع الله في قلبك أم لا؟ ها هنا التقوى. إن للمتقين مفازا. ما معنى مفازا؟ أي مكان فوز. مفازا أي مكان فوز، وقيل متنزه، وقيل مفازة أي الجنة، كما فسرها فيما يأتي: إن للمتقين مفازة حدائق وأعنابا. الله أكبر. حدائق جمع حديقة، ولما سميت الحديقة حديقة؟ لأنها تحدق بالأشجار والثمار وأنواع ما يخرج من زينة الأرض، لذلك سميت حديقة. حدائق وأعنابا. ولما خص الأعناب بالذكر في هذا؟ لأنه من أكرم الثمار الذي تعرفه العرب. العنب وهو لا شك ثمرة كريمة وفاكهة طيبة، ولكن لا يخفاكم أن الأمر كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. الأسماء واحدة لكن الحقائق مختلفة، فليس عنب الجنة كعنب الدنيا، اتفقت الأسماء لكن الحقائق والمسميات متفاوتة. حتى أن ثمار أهل الجنة التي من شكل واحد تتفاوت طعومها. يقول الله عز وجل: كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. يعني تكون صورته واحدة فيظنون أنه هو الذي أطعموا من قبل فيجدون طعمه مخالفا لسعة كرم الله وأغداقه عليهم من النعم، حدائق وأعنابا. وعبر بهذين الوصفين عن لون من ألوان النعيم الحسي في الجنة وهو الثمار والأمكنة البهية، وكواعب أترابا هذا لون آخر من المتع الحسية وهو الاستمتاع بالحور العين. والكواعب جمع كاعب، وهي الجارية التي تفلك نهدها واستدار، وهذا غاية ما يكون في الجمال وغاية ما يكون في حسن النساء أن تكون كاعبة. وكواعب أترابا، ومعنى أترابا أي متساويات الأسنان، وكواعب أترابا فهم يرزقون هؤلاء الكواعب الناعمات الأنيقات الجميلات التي يرى مخ ساق إحداهن من وراء 70 حلة، ولو اطلعت إحداهن على أهل الأرض لأشرق ما بين الخافقين، وعندهم قاصرات الطرف أتراب. فهذا لون من نعيم الجنة، وكواعب أترابا. ماذا قال بعد ذلك؟ وكأسا دهاقا، قال الله عز وجل: وكأسا دهاقا. الكأس المراد به كأس الخمر، لكن أي خمر؟ لا ينزفون عنها ولا يصدعون، يعني لا تسبب لهم صداعا وأذى، وإنما هي خمر يلتذون بشربها، لا تضيع عقولهم ولا تصدع رؤوسهم. فهي هذه الكأس إناء خمر، ومعنى دهاقة أي ممتلئة، معنى دهاقة أي ممتلئة، ليست قاصرة ناقصة. وقيل دهاقة يعني متتابعة، ما يكاد يشربها حتى تمتلئ من جديد. وقيل صافية، ولا مانع من اجتماع جميع هذه الأوصاف. فتلكم الكأس أذاقنا الله وإياكم طعمها، ممتلئة مترعة متتابعة صافية، وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. الله أكبر، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، أي أنهم قد صان الله أسماعهم أن يسمعوا اللغو الذي يحصل عادة بين المخمورين، لأن المخمورين إذا شربوا الخمر أكرمكم الله والمكان فاهوا بالكلام السوء واللغو والسباب. أما أهل الجنة فإنهم لا يسمعون هذا من جراء تعاطيهم لكأس الخمر، لا يسمعون فيها لغوا وهو الكلام الفاحش البذيء، ولا كذابا ولا الكذب، جزاء من ربك عطاء حسابا. الله أكبر، يعني أنهم يستأهلون، لكنهم إنما نالوا ذلك برحمة الله لا بعملهم، لكن الله عز وجل من كرمه وفضله ومنه أنعم عليهم بهذه النعم العظيمة المتتابعة التي أعمالهم لا تكافئ عشر معشار هذه النعم الجليلة. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: ليس منكم أحد يدخل الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فإن قلت: فما معنى قول الله عز وجل: وتلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون؟ أن الباء هنا باء السببية، يعني بسبب أعمالكم، فالباء المثبتة هي باء السببية، والباء المنفية هي باء المقابلة. ليس أحد منكم يدخل الجنة بعمله، هذه الباء المنفية هي باء المقابلة والمكافأة، وأما المثبتة فهي باء السببية، جزاء من ربك عطاء حسابا. ثم وصف الجبار نفسه فقال: رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. الرب هو الذي يربي خلقه بنعمه، هو الذي ينشئ من العدم، هو الخالق المالك المدبر، فهو رب كل شيء ومليكه. وخالقه ورازقه ومدبر أمره، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، لا يملكون منه خطابا. فالله تعالى رب السماوات والأجرام العلوية ورب الأرض والآيات السفلية سبحانه وبحمده، لا يخرج شيء عن ربوبيته، وما بينهما أيضا لا يملكون منه خطابا، أي لا يستطيع أحد أن يتقدم بين يديه بقول إلا ما استثني. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا صفا لا يتكلمون، أي إجلالا لله وتعظيما ومهابة، إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، أي لكمال إجلالهم وتعظيمهم وخوفهم وخشيتهم لمقام الله عز وجل، لا ينطقون ببنت شفة ولا بكلمة إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. هذا الذي يفسح له بالكلام ويدخل في هذا الشفاعة، فإن الله سبحانه وتعالى لا يأذن بالشفاعة إلا بشرطين: إذن الله للشافع أن يشفع، ورضاه عن المشفوع له. إذن إلا من أذن له الرحمن، هذا يدل على الشرط الأول، ورضاه عن المشفوع له هذا يدل عليه قوله وقال صوابا، لأنه لن يقول إلا في شيء قد صار محل رضا الله. لكن من الروح الذي يقوم؟ يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. أما الملائكة فقد عرفناهم، وأما الروح فقد قيل فيه أقوال عدة. قيل إن الروح ملك عظيم خلقه يوازي خلق جميع المخلوقات، وقيل إن الروح هو جبريل عليه السلام، وقيل إن الروح هم بنو آدم، وقيل إن الروح هي أرواح بني آدم، وقيل إن الروح هو القرآن. أقوال متعددة في تفسير الروح، والأقرب عندي والله أعلم أن الروح هو جبريل عليه السلام، لأن الله تعالى قد قال في سورة القدر: تنزل الملائكة والروح فيها. وإن كان قد وقع أيضا خلاف في تفسير الروح في سورة القدر، سيأتينا إن شاء الله، من أنهم طوائف من الملائكة، لكن نظرا لعظم أمر جبريل وأنه سيد الملائكة لا عجب أن يخص بالذكر. ذلك اليوم الحق، أي يوم القيامة، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، أي مرجعا، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، أي مرجعا وتوبة. فالله تعالى يقول: إنا أنذرناكم عذابا قريبا. النذارة هي الإخبار بالأمر المخوف، ما ضدها؟ البشارة، وهي الإخبار بالأمر السار. إنا أنذرناكم عذابا قريبا، والمناسب لحال القوم النذارة، لأنهم منكرون معاندون، فالأليق بهم النذارة. إنا أنذرناكم عذابا قريبا، فيوم القيامة ليس ببعيد. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والتي تليها، فأمره قريب، وما يدريك لعل الساعة قريب. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. من المرء هاهنا؟ هو جنس الإنسان. المرء هو اسم جنس، يعني كل مرء. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. وذهب الحسن رحمه الله إلى أن المرء هاهنا هو المؤمن خاصة بدلالة التنظير، فإنه قال: ويقول الكافر. فلما قال يوم ينظر المرء جعل بإزائه ويقول الكافر، فالأول هو المؤمن والثاني هو الكافر، فكأنه رحمه الله جعل ذلك من باب التقسيم، وأن الأمر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد إلا ويندم يوم القيامة، فأما الكافر فيندم لكفره، وأما المؤمن فيندم ألا يكون قد استكثر من الخير. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. الله أكبر، يا له من حال. كما أخبر الله عز وجل في سورة الفجر يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. يقول الله تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان
وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. لكن هل ينفعه ذلك؟ لا ينفعه هذا الندم وهذا الاستعتاب، لا ينفعه في ذلك الموقف. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يتمنى الكافر والعياذ بالله أن لو كان ترابا، أي أن لو كان تحلل وعاد كما كان في الحياة البرزخية. وقيل إن سبب تمنيه هذا هو ما جاء في الآثار من أنه في يوم القيامة يقام العدل، حتى إنه لا يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء لأنها نطحتها في الدنيا. ثم بعد ذلك يقال لهذه الحيوانات كوني ترابا، فيتمنى الكافر أن لو صار بمنزلة الحيوانات، فلهذا تمنى أن يكون كافرا، أن يكون ترابا. وبهذا تم التفسير التحليلي لهذه الآيات. فكان قد بقي علينا ذكر الفوائد من الآية 17 إلى الآية 40. فمما يؤخذ من الفوائد إثبات البعث، إن يوم الفصل كان ميقاتا، إثبات البعث وأهوال القيامة الكبرى، وهذا بين في الآيات. الفائدة الثانية إثبات الحساب والفصل في الحقوق، الله تعالى سماه يوم الفصل. الفائدة الثالثة إثبات النار، أجارنا الله وإياكم، وعذابها الحسي والمعنوي، قال الله تعالى إن جهنم كانت مرصادا، وذكر أنواع العذاب فيها من عذاب حسي وعذاب معنوي. الفائدة الرابعة العدل الإلهي، العدل الإلهي فالجزاء من جنس العمل. من أين نأخذها؟ جزاء وفاقة، جزاء وفاقة بالنسبة للنار. وكذلك من الآية الأخرى جزاء من ربك عطاء حسابا بالنسبة للجنة، فالجزاء من جنس العمل. وكنا قد ذكرنا في الدرس الماضي جزاء من ربك عطاء حسابا، لعلنا لم نذكر أن من معاني حسابا أن معنى الكفاية، ومنه قول العرب أعطاني فأحسبني، أعطاني فأحسبني، يعني حتى قلت حسبك حسبك، فهذا من معانيها. أيضا من الفوائد أيضا إثبات الجنة ونعيمها الحسي والمعنوي، جعلنا الله وإياكم من أهلها، إن للمتقين مفازا، وما بعدها من الآيات العظيمة الدالة على نعيم أهل الجنة حسا ومعنى. كذلك من الفوائد الاستئناس باسم الرحمن في تقوية الرجاء، الاستئناس باسم الرحمن، أين ذلك؟ الرحمن لا يملكون منه خطابا، فمع أن المقام مقام مهول ومخوف، إلا أنه أتى بهذا الاسم الرقيق الذي يدل على الرحمة، ففيه يتنسم المؤمن نسيم الرجاء. ولا ريب أن ذكر الأسماء الحسنى في ذيل الآيات أو في أثناء الآيات له معنى. ألم تروا أن الله سبحانه وتعالى قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، ماذا؟ والله عزيز حكيم. ولما ذكر بعد ذلك فمن تاب بعد ظلمه ختم الآية ب والله غفور رحيم. فكل اسم من أسماء الله الحسنى يناسب ذكره في سياق معين. طيب من الفوائد أيضا إثبات الملائكة وخشيتهم لربهم، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، ففيها إثبات الملائكة وإثبات خشيتهم لربهم صفا لا يتكلمون عليهم السلام. وفيها وإن كان فيها مأخذ بعيد إثبات الشفاعة بشروطها، إثبات الشفاعة بشروطها، من أين؟ إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. فإذن الرحمن شرط، إذن الله للشافع أن يشفع شرط، ورضاه عن المشفوع له هو الذي يتضمن أن يكون القول صوابا. طيب الفائدة التاسعة إثبات المشيئة الإنسانية والرد على الجبرية، لقوله فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، إذن الإنسان يشاء وله مشيئة حقيقية، خلافا للجبرية الذين يقولون العبد مسير مسلوب المشيئة مجبور على فعله، فالحق أن العبد له مشيئة حقيقية، ولكن هذه المشيئة داخلة تحت مشيئة الله، لقوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. من الفوائد أيضا قرب أمر الساعة، من أين ذلك؟ إنا أنذرناكم عذابا قريبا، فقرب العذاب دليل على قرب الساعة، وهذا القرب قرب نسبي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والتي تليها، فهذا القرب قرب نسبي لأنه مسوب إلى مجموع خلق العالم، فلذلك يعني لا يقال إنه كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقد مضى على مقالته 14 قرنا وزيادة، فالأمور لا ريب أنها نسبية. والفائدة 11 بيان أعظم الندم، أجرنا الله وإياكم، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. تصور أن إنسان إن يتمنى أن يكون ترابا وأن يكون حاله كحال البهائم العجماوات التي يقتص من بعضها لبعض ثم يقال لها كوني ترابا، فلا ريب أن هذا ينبئ عن ندم عظيم. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.